صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتخذ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الباب ذكرنا بعض أحاديث الحديث السابق، وفيه الأمر المحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، الحذر من ترك الصلوات 5 أو صلاة من الصلوات 5. وعرفنا من القرآن قول الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فنهايتهم عند الله عز وجل الغي، العذاب الشديد في نار جهنم والعياذ بالله، فسوف يلقون غيا. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فليحذر الإنسان أنه يقطع الصلاة أو أنه يترك المؤذن ينادي بالصلاة فلا يقبل على الله. فليكن الإنسان المؤمن إذا سمع النداء مبادرا إلى صلاة الجماعة كما أمر في القرآن وأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أنه هذا العام يموت فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن يعظه ويعلمه: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فإذا أتيت هؤلاء أدعهم بهذه الطريقة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ذكر له: لعلك تأتي فتمر على قبري، يعني ممكن إذا رجعت من اليمن مش هتلاقيني حي، يكون توفي صلوات الله وسلامه عليه. أرسل معاذا لأنه أهل لذلك، أنه من العلماء بل من أفضل علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن أفضل دعاة الصحابة إلى الله رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فأرسل معاذا وأرسل معه أيضا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. هنا تعليم كيف تدعو الناس، كيف تدعو الناس إذا أردت أن تدعو إلى دين الله عز وجل، كيف تبدأ، كيف تبدأ في الدعاء. هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأصول هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، هذا الذي يفارق به هذا الدين غيره من الأديان، توحيد الله، أنك تعبد الله وحده لا شريك له، لا واسطة بينك وبين الله في العبادة. ولكن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمك كيف تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا عبدت الله سبحانه توجهت منك إليه سبحانه بالصلاة بالصوم، لا واسطة بين الخالق والمخلوق. فهنا يعلمه ويقول: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث آخر قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول الدعوة إلى الله، هيدعوهم للصلاة، يدعوهم للصوم، يدعوهم للحج، كل هذا لا يقبل منهم من غير شهادة التوحيد، يبقى لابد من شهادة التوحيد أول شيء. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا التدرج في الدعوة، مش هيحط الدين كله مرة واحدة على الإنسان الذي يدعوه ندعوه لكذا وكذا 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 ولسه ما عرفش حاجة، يحس ان تكاليف كثيرة يرفض الجميع ولا يقبل. ولكن التدرج معه، اول شيء التوحيد، اذا قبل بهذا الشيء اللي بعده ايه الاهم، فالمهم الاهم التوحيد، يليه الصلاة، فدعاهم للصلاة فيقول هنا فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما قالوش صلاة الفريضة هذه ال5 صلوات وكل صلاة معها نافلة كذا وكل نافلة بعدها تسبيح كذا وكل صلاة، لا، ولكن يعطي المهم في الدين، يبقى الباقي يأتي بعد ذلك، الباقي يأتي. فالتدرج في الدين أفضل من إن هو يصدم من أمامه مطلوب كذا وكذا وكذا وكذا. بعض المسلمين كانوا يقولون يا رسول الله إن شرائع الإسلام كسرت علي، مرني بأمر ألتزمه وإني أواظب على هذا الأمر، إن كل حاجة صعب أن نأتي بكل النوافل اللي بتطلبها مني، ولكن قل لي حاجة إني أواظب عليه. فيقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا لا أتخيل إنسانا لسانه رطب بذكر الله طول ما قاعد يذكر الله وحيسيب صلاة النافلة ما يصليش، لا لا لا، ولكن أمره بأمر جامع، ذكر الله أعظم من الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف بذكر الله. إذا هنا في النهي عن الفحشاء والمنكر ذكر الله أكثر أكثر. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن الذكر على طول اليوم والليل. فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كل ما يجي وقت الصلاة بتصلي تطلع تقول لا مش هعمل منكر، يمكن تنسى للبعد بين الصلاة والصلاة، ولكن ذكر الله اللي لا يزال على لسانك يبقى لا، كلما ذكرت الله مش ممكن تقول هنعصي ربنا نقع في غيبة ونميمة نفعل كذا. فلذلك ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمرهم بأهم الأشياء التي في الدين، شهادة التوحيد وأني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعلمه. وهنا شهادة التوحيد مقرونة بأن محمد رسول الله، معناه أن التشريع لا يؤخذ من غيره عليه الصلاة والسلام. وهنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، بتركوا المسيح عليه الصلاة والسلام وما جاء به من شريعة فبدلوا وغيروا، ورهبانهم وأحبارهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله فاتبعوهم في غير مرضات الله بل في معصية الله. لذلك في ديننا شهادة أن لا إله إلا الله، كيف تعبد الله؟ عن طريق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأنت مقيد في العبادة، ليست لك مطلق الحرية أعبد ربي بمزاجي باللي أنا عايز أعمله أعمله في العبادة، يقول لك لا لا لا، هو طريق واحد بس، طريق العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم ما الذي يريده الله عز وجل منه. إن هو إلا وحي يوحى، وحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا جاء للأحبار ولا الرهبان ولا المشايخ ولا لغيرهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتهد فليجتهد في معرفة هل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وإيه معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تفقها فيما قال. أما أن يخترع إنسان شيء غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، فهذا دين الله كتاب وسنة. فلذلك لما تقول شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، ولازم معها أن محمد رسول الله، لن تعرف كيف تعبد الله حق العبادة إلا عن طريق ما يعلمك النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أمرهم بعبادة الله ولا يشرك به شيئا، بمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقنا لمعرفة الحق الذي جاء من عند الله سبحانه، ثم الإخبار بأن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا استجابوا لذلك اللي بعده يقول أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم، هذه الصدقة اللي هي الزكاة، زكاة المال. وأبين لهم ذلك، الصدقة مش هنخلوها في جبنة، مش هاخدكم الصدقة وابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا لا، احنا في اليمن زي ما احنا في اليمن، هتؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن، لن نأخذ منها شيئا. هذا ما يحبب الإنسان في دين الله عز وجل، أن يعرف أنه مش جاي يستغلني، مش جاي يأخذ مالي، مش جاي يأمرني بحاجة تشق علي ويصعب علي، ولكن توجه لله عز وجل بالعبادة، أطع الله عز وجل، أطع الرسول صلى الله وسلامه عليه، أعطف على الفقراء. يقول فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يحذر معاذ رضي الله عنه لما تأخذ زكاة أموال هؤلاء احذر أن تأخذ كرائم الأموال. أخذ الزكاة كيف أخذ الزكاة؟ يأتي إلى القوم الذين عندهم أموال من إبل من بقر من أغنام من غيرها فيقوم يقسم الأموال إلى أفضل الأموال هي كرائم الأموال إلى أردأ الأموال إلى الوسط. خذ الزكاة من الوسط من وسط المال ليس من أعلى المال وأيضا ليس من أردأ المال الذي لا يأكله أحد ولكن خذ هذه الزكاة من المال الوسط واحذر كرائم الأموال. يعني يقول لك ما تطمعش في أموال الناس ما تطمعش في أموال الناس. هنا يعلم معاذا ويعلم غيره ويعلمنا إن لو في إنسان غني وعايز يتبرع بمال وبعدين يقول لي أنا عايز أتبرع للمسجد بشيء أتبرع له بإيه؟ ما جيش أقول الله أنت راجل مليونير حط نص فلوسك في المسجد. لا لم يأمر الله عز وجل بأخذ نص في المال إنما أؤمر بالزكاة. عليك أدي إيه زكاة المال؟ أخرج الفقراء والمحتاجين. لا تطمع فيه لن تأخذ أنت من مالي شيئا ولكن انصح هذا الغني تقول الأقرباء أقرباؤك أولى بالمعروف إن لك أقرباء يحتاجون أنفق على أقربائك. القريب أولى من البعيد. يبقى هنا الإنسان يستشعر أنك مش طمع فيه مش طمع في المال الذي معه والآن عايز أتبرع من أنت عايزه. المسجد بيت الله عز وجل إذا دفعت مش هتدفع لي أنا ولكن تدفع لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يكون الإنسان مخلصا ويدفع ما يريده هو. دفع القليل شكر له ذلك دفع الكثير شكر له ذلك ويبقاش الأمر طمع. إزاي ناخد من هذا الإنسان أكثر شيء يقوم يمل ويحرم يجي المسجد تاني ولك عايزين ياخدوا فلوس عايزين كذا. لذلك الإنسان المؤمن حين يأمر بأمر الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذ اوعى يا معاذ تروح تاخد من كرائم أموالهم تروح تنقي أحسن حاجة في المال وتقول هدي زكاة وتبرع بها. لو دفعها في المرة الأولى لن يقبلها ثانيا لن ينظر إليك ثالثا. يبقى خذ الذي أمر الله عز وجل به فإذا أراد هو أن يدفع أكثر هو حر هذا بال. ولذلك كان عمال الصدقة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التقوى وغاية في البر. يذهب الإنسان إلى واحد من الناس يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مصدق يقول يعني يأخذ زكاة مالك زكاة المال الذي عندك. قال فخذ هذه فينأي واحدة من أعظم الإبل التي عنده ويقول خذ هذه. يقول لها ما بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما أمرك بإيه؟ فيأخذ شيئا من الوسط. قال هذه ليس فيها شيء دي بسيطة وصغيرة ونقول كذا. قل بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ هذه ليست هذه. هنا المصدق لما يأخذ من المال ما أمر به يستشعر الدافع أنه طب أنت هتأخذ دي وخذ دي كمان معها خذ كذا فيعطي لله عز وجل على قدر ما الإنسان يطلب لله ولا يطمع في أموال الناس على قدر ما يعطي الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عمال الصدقة يقول إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. احذر أن تظلم أحدا من خلق الله. إذا ظلمت لعل المظلوم يدعو عليه. دعوة المظلوم خطيرة جدا جدا. المظلوم حتى ولو كان كافرا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا كان مشركا المظلوم دعوته تصعد إلى السماء كالشرر. المظلوم دعوته تصعد إلى السماء كالشرر. فاحذر أن تظلم إنسان. ما تقولش ماذا كافر حقه المال بتاعه لا حقك فقط. فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم حين يأمره أن يأخذ الصدقات من هؤلاء بالقدر الذي شرع الله واحذر كرائم الأموال واتقي أن يدعو عليه المظلوم. ما قالش المسلم المظلوم ما قالش المسلم مسلم أو كافر. لا يحل الظلم لأحد من خلق الله أبدا. الظلم كله حرام. قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما بين الخلق حرام أن تظلم إنسانا أو تظلم شيئا. قال فإنه ليس بينها بين دعوة المظلوم يعني وبين الله حجاب. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني سيستجيب. بحديث آخر أن الله عز وجل يقول للمظلوم وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذر أنك تظلم إنسانا وتحس أن أنت مسيطر عليه وأن أنت قادر عليه لربنا يملي لك بالك بعد فترة سيأتي انتقام الله سبحانه. فاحذر من غضب الله. من الأحاديث ما جاء عن جابر ومثله عن بريدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك، يعني بينه وبين أنه يخرج من الدين ترك الصلاة، بينه وبين الشرك والكفر. هذا حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث بريدة عند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. شوف عظيم أمر الصلاة، خطيرة جدا أن تترك الصلاة، أن تسمع النداء ينادي بالصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وتترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر أن تقع في الكفر بدخولك للصلاة وبتركك للصلاة. أيضا يقول شقيق بن عبد الله، هذا من التابعين، يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يرون أن ترك الصلاة هذا من الكفر، سميه كفرا أكبر كفرا أصغر بحسب ما يقسمه الفقهاء، ولكن في النهاية في هذا الوصف المشؤوم أنه كفر ترك الصلاة. فاحذر أن تفرط في الصلاة، وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة واحدة، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، جاء عليه وقت صلاة العصر لم يصلي، تركها لغاية ما دخل صلاة المغرب لم يصليها، فقد حبط عمله، كيف بتارك باقي الصلاة. يقول في الحديث اللي رواه الترمذي عن أبي هريرة: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عباداته الصلاة، نجح في الصلاة بقيت العمل يقبل منه، لم ينجح في الصلاة خاب وخسر هذا الإنسان. فإن انتقص من فريضته شيئا، لو إن إنسان جاء في يوم من الأيام كان ترك الصلاة وتاب ورجع وصلى، طيب الصلوات الماضية يحصل فيها إيه؟ قال الرب سبحانه وتبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع. يبقى إكمال الصلاة بالتطوع، فإذا جاء عليك فترة من فترات لم تكن تصلي وتبت إلى الله عز وجل فأكثر من النوافل. مش هنقول لك عيد الفرائض تاني انتهى وقتها خلاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها انتهى، ولكن تعوضها بما جاء في هذا الحديث بالنوافل، أكثر من النوافل تعوض لهذه الماضية. قال: فيكمل منها من تقص أو من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على هذا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.